السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله الذي يسر هذا اللقاء، وما كان في الحسبان، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، فنسأله إذ جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. هذا نداء من الله جل وعلا للمسلمين أجمعين، وأول من خطب بهذا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم. هذا نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، مع أنهم حين كانوا مؤمنين قد استجابوا لله عز وجل، ولكنهم لا يزال يكرر عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول. ومن هنا تعلم أنه لا يستغني مؤمن عن الموعظة ولو بلغ مرتبة الصديقين، لا يستغني أحد عن الموعظة. فمن جملة من خوطب بهذا أبو بكر الصديق وإخوانه بقية العشرة المبشرين بالجنة، وكلهم صديقون وإن تفاوتت مراتبهم. ونحن أولى أن نخاطب ويقال لنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وذلك لما فينا من التقصير وما فينا من السيئات والذنوب. نسأل الله عز وجل أن يغفر ويتوب علينا أجمعين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يدعوهم لما يحييهم وهم أحياء. فهذا دليل على أنه يعني حياة ثانية غير حياة الأبدان وجريان الدماء في العروق ودخول الأنفاس وخروجها. والمقصود بهذا حياة الإيمان، فروحك التي في بدنك تعيش بها حياتك، وهي حياة يشترك فيها الصالح وغير الصالح، بل المسلم والكافر وحتى الحيوانات. فهذه روح يعيش بها البدن، وحياة الإيمان في القلوب لا بد أن يكون لها روح كما للبدن روح. فحياة القلوب وحياة الإيمان فيها روحها القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا القرآن الكريم حياة الإيمان في القلوب به تلاوة وعملا. فإذا تلا الإنسان القرآن أحيا الله قلبه، وإذا عمل بالقرآن أحيا الله قلبه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فجعل الله عز وجل القرآن موعظة، وجعله الله شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات والشبهات، وجعله الله هاديا ودالا إلى كل خير، وجعله الله عز وجل رحمة يرحم به من شاء من عباده وهم المؤمنون، وهدى ورحمة للمؤمنين. كما قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي وحدهم دون غيرهم. وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا هو الروح الذي يحيا به الإيمان في قلوب المؤمنين، ويزداد به الإيمان يوما بعد يوم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزداد عند تلاوة القرآن. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا نزلت سورة أو آية أو آيات أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمعون لهذا القرآن الذي أنزل إليه، فيزدادون به إيمانا ويرجعون يتلونه على نسائهم وأبنائهم وبناتهم، فيزداد إيمان زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم. أيها المسلمون، سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلمنا أن الحياة حياة الإيمان في القلوب. جاء في الحديث: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 64 شعبة. فحياة الإيمان أن يعمل المسلم بشعب الإيمان، ومن شعب الإيمان ما محله القلب، ومن شعب الإيمان ما يكون في السمع، وما يكون في البصر، وما يكون في اللسان، وما يكون في الأيدي والأرجل والمطاعم والمشارب إلى غير ذلك. توزعت شعب الإيمان أعمالا يعيشها الإنسان. شعب الإيمان التي في القلوب تجعل القلب متزينا بها. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ترى الإنسان يزين مجلس بيته الذي يعده لضيفه، ينظفه ويضع فيه الإنارة، وربما وضع المزهريات وأشياء أخرى يزين مجلسه. وهكذا القلب يتزين بحب الله وخشية الله والرضا عن الله والإخلاص والتوكل والخشوع وغير ذلك. هذه أعمال القلوب يتزين بها القلب، الأعمال الصالحة التي يعيش بها المسلم، مما سمعتم يتزين بها القلب. وهذه حياة القلوب، فالقلب الذي توجد فيه هذه الأعمال قلب حي، وتتزين الأعضاء بالأعمال الصالحة. فاللسان يذكر الله ويغض بصره وينظر به إلى كتاب الله، ويستمع بأذنه الخير من القرآن والمواعظ وغير ذلك، ويكف سمعه عن سماع الحرام، وهكذا في غير ذلك. فيعيش المسلم مع شعب الإيمان فيكون حيا. إذا دعاكم لما يحييكم، عنده نشاط، مشغول بإظهار شعب الإيمان في حياته، بينما من ضيع نفسه مع معصية الله غافل عن الحياة الإيمانية، مشغول بالمزامير والأغنيات والتمثيليات والغيبة والنميمة والاختلاط والكذب والأيمان الفاجرة وأكل الحرام، يعيش حياة غفلة، يعيش حياة غفلة، ليس مع دينه، ليس مع إيمانه، وليس في صدد الاستعداد للقاء الله جل وعلا. وذلك بخلاف المؤمن كما سمعتم، فالمؤمن قد اشرأب عنقه إلى الدار الآخرة، وطمحت نفسه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأصبح راغبا فيما عند الله، راهبا مما عند الله، يرجو رحمته ويخشى عذابه. رجال ونساء على مستوى المسؤولية كما يقال، يشعرون أنهم يعيشون في تكاليف شرعية، يقومون بمهمتهم التي خلقوا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا إنسان حي، رجلا كان أم امرأة من هذا القبيل، تعيش بشعب الإيمان خير من آلاف الرجال الذين يعيشون في غفلة. بهذا نفهم معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة، نحن الآن تكلمنا عن شخص، كيف حياته؟ لو كان 100 شخص رجالا ونساء في قرية، ولو كان سكانها آلاف، لكان هؤلاء 100 بإذن الله عز وجل يغيرون طابع محلتهم وقريتهم وحارتهم. فكيف لو تعاون الجميع على طاعة الله عز وجل، وتركوا معصية الله، وقاموا بالأعمال الصالحة؟ ستجد أنك في مجتمع شبيه بمجتمع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو المطلوب. علم الصالحون أن الحياة الدنيا إنما هي دار ممر، فاجتهدوا في الأعمال الصالحة. تجد الرجل في الصباح ربما يخيل إليه أنه سيعيش عشرات السنين، ولا يأتي المساء إلا وهو من أهل المقابر. وللعبرة، فلقد حضرت ذات مرة جنازة رجل، فيقول لي جماعته ونحن نمر به باتجاه المقبرة، قالوا: مشى الرجل هذا في الصباح من هذه الطريق، ونحن في آخر النهار نمر به إلى المقبرة من نفس الطريق وفي نفس اليوم. هذه عظات، هذه مواعظ وعبر تجعل المسلم يعيش بعقله لا بشهواته. الشهوات تطمس البصائر، ويبقى الإنسان مشغولا بأمور دنيوية، وربما كانت تلك الشهوات فيها المعاصي، فيشتهي أشياء مما حرم الله، من أموال أو غير ذلك، فليعمر المسلم قلبه بالإيمان، وليعمر حياته وأعضاءه وأعماله بشعب الإيمان. فهمنا المراد من قوله لما يحييكم، وأنه ينعش الإيمان حياتك كلها فتعيش بشعب الإيمان. وحاسب نفسك ودرب نفسك على كثرة الخيرات، ولا تحتقر من الصالحات شيئا، حتى ولو تمر برجل وتقول له السلام عليكم هذا خير، هذا عمل صالح. ما ستجد رجلا واحدا، ستجد جماعات من الناس في ذهابك ورجوعك، وأنت تسلم على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها 30 حسنة. فانظر كم ستكتسب من الحسنات في يومك، كم ستكتسب من الحسنات في يومك. وكل واحد على ما أعطاه الله من قوة العزيمة والنشاط، والتوفيق بيد الله. ثم قال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه الحياة الإيمانية ربما يحال بين المرء وصلاح قلبه، فلا يوفق للحياة الإيمانية. أرأيت لو أن مريضا صرف له الأطباء علاجه ورفض استعماله، ينظر إليه أمامه، هذا علاج لو أنزل الله فيه الشفاء لبرأت، ولكنه لا يستعمل الدواء. هكذا الذي أمامه الآيات والأحاديث ولا يعمل بها، يرى قلبه يفسد يوما بعد يوم وهو يتركه يفسد ولا يحاول إصلاحه، كأنما كتف إلى وراء ظهره. هذا حيل بينه وبين قلبه، حيل بينه وبين قلبه. أنت مأمور بإصلاح قلبك، فلا يحال بينك وبينه، بل اجتهد في صلاح قلبك. وكم من أناس محرومين، كم من أناس محرومون يعرفون الخير ولا يعملونه، ويعلمون الشر ويقعون فيه. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى آخر الحديث. فالحلال بين والحرام بين، من الذي لا يعلم حرمة عقوق الوالدين؟ من الذي لا يعلم حرمة سوء الجوار؟ من الذي لا يعلم حرمة قطيعة الرحم؟ من الذي لا يعلم حرمة الغش في البيع والشراء؟ من الذي لا يعلم حرمة الأيمان الفاجرة؟ من الذي لا يعلم حرمة الزنا؟ من الذي لا يعلم حرمة الكذب والحسد والغل والحقد؟ هذه أشياء كلها معلومة. من الذي لا يعلم وجوب الصلاة؟ من الذي لا يعلم أن الصلاة في الجامع مع الجماعة واجبة؟ من الذي لا يعلم أن أداء الأمانة وصدق الحديث والإنصاف من النفس وتربية الأولاد تربية حسنة؟ من الذي لا يعلم أن هذه أمور أمر الله بها؟ فلهذا المصيبة أننا نقع فيما نعلم أن الله حرمه. يقع المسلم في معصية هو يعلم أنها معصية، ويقع في الإثم الذي يعلم أنه إثم، فليس له عذر بين يدي الله جل وعلا، ليس له عذر، ليس له عذر بين يدي الله. وتجد الإنسان الذي لم يعمل معصية ما ينتقد على من يعملها، وعنده معصية ينتقدها غيره. هذه هي المشكلة. الجرأة على المعصية بعد العلم بها وبعد معرفتها. ترى أناسا يختصمون وربما يتضاربون وربما يتقاتلون، الذين ليسوا من أهل المشكلة يقولون لو فعلوا كذا وكذا، لو تصرفوا كذا وكذا، ما حصل هذا؟ معناه أن الحلول موجودة، ولكن النفوس هي التي تدفع إلى الجرأة على مخالفة أمر الله، وربما أريقت الدماء. فلهذا ما أحوجنا إلى عقول راشدة، ما أحوجنا إلى عقول راشدة. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يعني إذا كنتم عقلاء ستقبلون هذه الوصية، ستقبلون هذه الوصية. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني أصحاب العقول التي هي أزكى ما يكون أولو الألباب. ويقول أيضا: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إلى غير ذلك. فمعناه أن العقل إذا كان راشدا أرشدك إلى كل خير وأبعدك عن كل شر، وكلما نقص العقل زادت المعاصي، كلما نقص العقل زادت المعاصي. فلهذا يا معشر المسلمين، الله عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا نكون من هذا الصنف، بل نسعى إلى إصلاح قلوبنا. وإذا استصعب عليك قلبك فادع الله أن يسخره لك، وإذا استصعبت عليك نفسك فادع الله أن يذلها لك، وأكثر من الدعاء وسترى النتائج الحسنة وأنك تنقاد إلى كل خير. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وعد من الله. إذا علم الله الصدق من العبد فالله عز وجل وعده أن يوفقه. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فأنت تجاهد نفسك في طاعة الله، ومتى ما استصعبت عليك نفسك لجأت إلى الذي نفسك بيده، هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنت سيحسن الله إليك. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سمى نفسه شكورا، يشكر لعبده المؤمن، وإذا شكر له وفقه. علم الله الإخلاص، علم الله الإيمان في قلب العبد، علم الله حبه للصالحات، علم الله أنه يجاهد نفسه على ترك المعصية، علم الله أنه لا يجامل قريبا ولا بعيدا في معصية الله. فإن كانت صحبة شخص لا تكون إلا بالمعصية تركها، وإن كان المكتسب المالي لا يتم إلا بالمعصية تركه، وإذا كانت رغبة من الرغبات لا تتم إلا بمعصية الله تركها. إذا علم الله منه ذلك فالوعد من الله، وهو لا يخلف الميعاد، أن يوفقه للخير. لكن كما قال الله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو أراد الخروج من معصية الله، لو أراد الخير لجاهد نفسه فيه وعلم الله منه ذلك. أما أن يكون الإنسان مغموسا في الشهوات ثم بعد ذلك يرجو أن يكون من عباد الله السابقين، فهيهات. الله عز وجل يقول: والسابقون السابقون. مثل ما تقول: الناجحون المجتهدون في الدراسة مثلا، الناجحون المجتهدون. وهذا يقول: السابقون السابقون، من سبق إلى الأعمال الصالحة سبق إلى الدرجات العلى في الجنة. أما أن الإنسان ليس مسابقا إلى الدرجات ثم بعد ذلك ليس مسابقا إلى الحسنات ثم يرجو أن يكون سابقا إلى الدرجات، فهيهات. نعم معشر المسلمين، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني ليس المقصود صلاحك فقط، بل صلاح أهلك أيضا. فقوله قوا أنفسكم، الكلام الماضي كله في هذا، فأنت في أعمالك كلها تقي نفسك النار، لكن أنت مأمور بأهلك من زوجة وأولاد وبنات وأم وأب وأخ وأخت وكل من تحت يدك ومن قدرت أن تقيمهم على طاعة الله، أنت مأمور أن تقيهم النار، مأمور أن تقيهم النار. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كم من الناس من تمر ساعات من الليل وهو لا يدري أين أولاده، سامرون مع أصدقائهم أو أمام التلفاز أو أمام الجوالات، لا يدري أصلوا أم لم يصلوا. لو جاء في المغرب إلى زريبة غنمه ووجد أنه قد فقد جديا، ربما ترك صلاة المغرب وذهب يبحث عنه، فصار ابنه أحقر عنده من الغنم، أولاده أحقر من زريبة الغنم. أين الرعاية للأهل والأولاد ومتابعتهم وإقامتهم في طاعة الله؟ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. دعونا ننظر مقدار هذا التكليف. ليس المراد مره حين يبلغ سبع سنوات واسكت حتى يبلغ عشر سنوات، ليس هذا هو المراد. المراد أنك تأمره كل يوم خمس مرات، فإن أطاع بالترغيب والرفق واللين فالحمد لله، وإلا فلا تضربه حتى يبلغ سن العاشرة. فإذا بلغ سن العاشرة وتأمره بالصلاة فلا يقوم إليها، فيعطى ولو خمس وجبات من الضرب في اليوم الواحد. ضرب باعتدال، ليس ضربا مبرحا، لكن خمس مرات تضربه لست ملوما. يضربه أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته، هذا أمر، واضربوهم عليها لعشر، خمس سنوات إلى أن يبلغ. الغالب أنه ما يصل إلى سن العاشرة إلا وقد استغنى عن الضرب، قد ألف الصلاة، ولكن هذا القليل الذي ما نفعت فيه الأوامر ولو استمر الضرب إلى عشر سنوات، إلى خمس سنوات حتى يبلغ سن الخامسة عشرة، فإذا بلغ بعد ذلك يتولى أمره الحاكم: صل وإلا السيف. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فنربي أبناءنا وبناتنا على طاعة الله. كم من الناس من يربي أولاده منذ الولادة على العصبية القبلية، إن جاءت له بنت قال مبارك الراعية هذه ترعى الغنم، وإن جاء له ولد قال مبارك الغرام هذا سيطلع رجال غرام ويحمل بندقيته ويقاتل من أمامه. وهكذا يربيه على حروب قبلية، على قتل، على استباحة الدماء، على عدم المبالاة، حتى قال بعضهم على العز والناموس ندخل جهنم ولا جنة الفردوس بين المهالة. هذا مذهب عنتري، لا هو مذهب شافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا حنفي. قال عنترة: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم في العز أطيب منزلي. وهذا يقول على العز والناموس ندخل جهنم ولا جنة الفردوس بين المهانة. هكذا يدخل على أناس من المسلمين هذا الدخيل السيء والعياذ بالله. وآخر يقول: بين أخوتك مخطي ولا وحدك مصيب. لا والله، وحدي مصيب ولو خالفت قومي وعشيرتي، ولو خالف قومه وعشيرته. فإن كان قومك وعشيرتك يقيمونك على الخير ويعينونك عليه فحي ومرحبا بالعادات والتقاليد، ففي عادات آبائنا وأجدادنا ما يرفع الرؤوس ويوافق الكتاب والسنة. وإن كان من عاداتهم ما هو مخالف للكتاب والسنة فيترك ولا يبالى به. نعم معشر المسلمين، فلهذا يحذر المسلم على تربية أولاده وتسييرهم وتنشئتهم على بقاء الأحقاد بين المسلمين، حتى ولو حصل بين الكبار شيء يسعى عقلاؤهم إلى إصلاح ذات البين ومسك أزمة الأمور والإنصاف من النفس إلى غير ذلك. فعقلاء القوم ومشائخهم وعلماؤهم بهم يصلح الله عز وجل البلاد إذا صلحوا، وبهم تفسد البلاد إذا فسدوا. فمشائخ البلاد دائما يجب عليهم أن يسعوا إلى إصلاح قومهم والتأليف بين قلوبهم وإنهاء مشاكلهم وخصوماتهم، بهذا يرفعهم الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من مصلحته، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من معصيته. إن كان حصل سبق لسان فأستغفر الله. جزاكم الله خيرا.